الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعترض على الاستدلال بآية حلية البيع بعدة اعتراضات. عليكم السلام. الاعتراض الأول: ما يستفاد من كلمات المحقق الإصفهاني قدس سره وبيان ذلك عبر مقدمات. المقدمة الأولى: أفاد المحقق بأن الحلية لغتان بمعنى الإطلاق والإرسال في قبال الحرمة والمحرومية بمعنى الحاجر والمانع. وحينئذ إذا كان اللفظ بما له من معنى لغوي وعرفي هو الإطلاق والإرسال، فإنه الحلية عرفان ولغتان تتناسب مع الحيثية التكليفية وتتناسب مع الحيثية الوضعية، فالإرسال والإطلاق للمكلف من جهة الحيثية التكليفية مقتضاه أن الفعل جائز تكليفا مطلق بالنسبة إليه، هو مرسل بالنسبة إلى الفعل وليس هذا محرما. وأما الإطلاق والإرسال للمكلف من جهة الحيثية الوضعية فبمعنى النفوذ والإمضاء والصحة في قبال المحرومية بمعنى الحاجر بمعنى المانع بمعنى عدم النفوذ. إذن المراد من الحلية هو مطلق عدم المانع، سواء كان المانع التكليفي أو المنع الوضعي، وكذا الحرمة فالمراد منها مطلق المانع مطلق المحرومية التكليفية والوضعية. ولهذا نرى أن النصوص استعملت لفظ الحل ولفظ الحرمة في موردي الحكم التكليفي والحكم الوضعي، والعرف لا يرى مجازية بحسب الظاهر في الاستعمال، فإنه عبر بالجامع ويراد جدا بعض حصصه، وإطلاق الجامع وإرادة بعض حصصه جدا ليس فيه شنو؟ ليس فيه مجازية. فتارة يستعمل الحل في موارد الحكم التكليفي كما ورد في قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. واضح أن المراد من الحلية هنا الحلية التكليفية، وتارة تستعمل الحلية بمعنى الحلية الوضعية، وهذا أيضا كثير لمن قرأ النصوص. هذه هي المقدمة الأولى. إذن الحلية عرفا ولغتان يراد منها الجامع. المقدمة الثانية: تحديد أن المراد الجدي هو الحلية التكليفية أو الحلية الوضعية عندما يطلق لفظ الحيل يحتاج إلى قرائن يتبع القرائن. وهنا أبرز المحقق الإصفهاني ضابطا وتبعه على ذلك السيدان السيد الحكيم قدس سره والسيد الخوئي قدس سره. وحاصل هذا الضابط بأنه لا بد أن نلاحظ متعلق الحلية مصب الحلية، فإن كان متعلق ومصب الحلية ما كان من قبيل الأعيان الخارجية فانصب الحل على أمر خارجي، فيكون المراد حينئذ من الحلية هي الحلية التكليفية، إذ لا معنى للحلية الوضعية المرتبطة بالعين الخارجية. فمثلا لو قال المولى التمر حلال، التمر حلال، فالحلية انصبت على التمر والتمر من الأعيان الخارجية، فإن العرف لا يفهم من هذا التعبير أن التمر نافذ، الحلية بمعنى النفوذ وبمعنى الصحة، بل يفهم العرف بأن الحلية هنا حلية تكليفية، أن المكلف اتجاه التمر حلال غير ممنوع من جهة الحيثية التكليفية، فيجوز أكله وما يترقب منه من التصرفات. وكذا لو قال الشارع هذه الدار حلال، يعني أنه يجوز لك أن تتصرف فيها وتترتب آثار الحلية التكليفية، ولا معنى للحلية الوضعية. ولهذا حملنا نحن وغيرنا أيضا قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث على الحلية التكليفية، لأن مصب الحلية هو الطيبات. وأما إذا لم يكن مصب الحلية هو الأمر بل والأعيان الخارجية، بل كان مصبها عنوان اعتباري أو سبب لمن سبب لعنوان اعتباري، إما منشأ اعتباري عنوان اعتباري أو سبب لعنوان اعتباري، فإن العرف يرى بأن الحلية هنا حلية وضعية، فلو انصبت الحلية على الهبة أو على الصلح فقيل الصلح حلال يعني نافذ جائز، يعني لا يمنع المكلف من الصلح من جهة الحيثية الوضعية، فمعنى الصلح حلال نفس التمر حلال، خب الهبة حلال الصلح حلال، يعني الحلية الوضعية لا الحلية التكليفية بمعنى النفوذ والصحة وما شاكل ذلك من التعبيرات. وبتعبير المحقق الإصفهاني أن الحلية إن صبت على ما يترقب منه النفوذ، إن صبت الحلية على عنوان يترقب منه النفوذ كالعقود والإيقاعات، فحينئذ العرف يرى بأن المراد من الحلية هنا الحلية شنو؟ الحلية الوضعية، وأن المتكلم في مقام بيان وبيان بل وإرادة بل الحيثية الوضعية، لأن المصب مما يترقب منه شنو شيخنا؟ مما يترقب منه النفوذ والصحة، فالعرف يرى أن الحلية التي انصبت عليه المراد منها الحلية الوضعية بمعنى النفوذ بمعنى الصحة، ولا يفهم من قول الهبة حلال والصل حلال يعني حلال تكليفا. ما معنى الحلية التكليفية؟ العرف لا بل لا يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى. ولهذا بناء على ذلك ما ورد في موثقة سماعة مثلا: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. يختلف عما ورد في الآية أحل الله البيع. ولهذا الإصبهاني فرق بين الآيتين، وهم السيد الخوي وهم السيد الحكيم. يقول: تلك الموثقة لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله. قالوا هنا المال من قبيل العيان الخارجية، فالمراد من الحلية ما هي؟ الحلية التكليفية. ويساعده أيضا العطف على الدم، فإن الدم الحلية هنا بلحاظ الدم حلية شنو؟ تكليفية. والمحمول واحد في الآيتين: لا يحل دم امرئ ولا ماله إلا بطيبة نفسه. فاستعمال الحلية بلحاظ الدم في التكليفية وبلحاظ المال في الوضعية خلاف الظاهر إن صح، بل إن صح ذلك، ونحن بينا أنه لا مانع إلا أنه جامع يصح، لكنه خلاف الظاهر لقرينة السياق. فقال الإصفهاني والسيدة والسيدان بأنه الحلية في موثقة سماعة حلية تكليفية، أما الحلية في الآية بحسب الضابط الذي ذكرناه أحل الله البيع. البيع عنوان اعتباري يترقب منه النفوذ، فالمراد من الحلية حينئذ الحلية الحلية الوضعية. ولهذا أشكلوا على الشيخ الأعظم في تفسير الحلية هنا بالحلية وهذا الوضع الوضعية، فإن الحلية بالحلية التكليفية استغفر الله، فإن الحلية بحسب العرف موضوع للجامع، بحسب اللغة ما نفهم موضع جامع، لكن إرادة إحدى الحصتين جدا يتبع القرائن، والضابط هو ما ذكرناه من هذه والضابط ما ذكرناه في المقام بلحاظ اختلاف مصب الحلية ومتعلق الحلية. أنتم بحسب عرفكم ترون هذا الضابط شيخنا ناشا، يعني ترونها وجيها التمر حلال غير البيع حلال. التمر حلال يعني من يجوز لك أن تتصرف في تاكله وكذا، أما البيع حلال وش دخل حلية التكليف البيع؟ لا علاقة له بالحلية التكليفية. شارع يقول البيع حلال يعني ترى البيع حلال تكليفا، لا معنى له، إنما يشير إلى الحكم الوضعي، لأن البيع يترقب منه النفوذ يترقب منه الصحة، فالعرف ينتظر خطاب النفوذ والصحة الذي يترقبه لا خطاب الحكم التكليفي. نعم في وين تصرف يحل لك يجيب أفعال خارجية، يجوز لك أن تتصرف، يجوز لك أن تفعل كذا، يأتي شيء من قبيل الخارجيات كالأفعال كالتصرفات. نعم يجيب يأتي لابد من قرينة خاصة، قرينة خاصة يقول ترى أنه هذا بل ليس بمحرم شرعا ومولويا، يعني يجيب قرينة مبرزة بحيث أن يبين أنه قاعد يشل للحيثية التكليفية، لا يكتفي بخطاب أحل الله البيع الذي هو قابل للانطباق بدءا على كليهما.
بس هو العنوان المنطلق اللي انطلق فيه لغتين، ما أدري هذا يعني عرفي هذا الكلام، يعني هو نفهم انه لا هو حلال تكليفا ويتبعه هو بعد، يعني هذا اللي نفهمه، اما انه اصلا مو ناظر للتكليفيه،
لا جامع للجامع الجامع لكي كامل مجموع،
يعني اطلاق الحل
لا هو الحليه اذا الحليه بما لها من معنى عرفي تستعمل في الجامع، غايته انه اراده الجد بلحاظ احدى الحصاص يتبع القرائن
يعني كونه للجامع هذا واضح،
بل مطلق الإرسال مطلق يعني مطلق عدم المنع، عدم المنع تارة المنع والمحرومية من جهة تكليفية فإنه هذا حرام شرعا فيستحق عليه العقوبة فحجر المكلف عليه، بل من ناحية تكليفية تارة الحجر من ناحية وضعية يعني شرع ما أمضى.
يعني شيخنا الآن لو إحنا نحرم نقول حرام عنوان
نعم.
حرام
نعم
في اللي معاملة
نعم
إيش نفهم منها؟
في المعاملة في المعاملة عندما يقال عندما يقال الربا حرام لو 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 لو, لو غضضنا النظر عن لو أن القرائن الربا حرام شيل الربا لأنه لعله إحنا عندنا قرائن خاصة ارتكازية مثلا بيع الكالي بالكالي حرام يعني حرام تكليفا أو حرام بمعنى أنه غير نافذ يعني أنه الشرع ما أمضى هذا من حرام يعني المراد من الحرمة هنا الحرمة الوضعية لا الحرمة التكليفية وكثير من الأعلام في التعبير بالحرمة بل يحملون الحرمة على الحرمة الوضعية كثيرا في موارد الروايات في المكاسب المحرمة وحتى الحلية ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه طبقها الإمام هذه الرواية والاضطرار في موارد الأحكام الوضعية في مسألة في مسألة الشرطية والجزئية في بعض موارد الصلاة يسأل الإمام في بعض موارد الصلاة أنه قد لا يستطيع القيام لأن في ماء في عينه الماء فيستلقي الأيام 40 يوما فهل له أن كذا مثلا يستعين بالمرأة لكي ترفع له الجبهة قال ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه فاستعمل دليل الاضطرار اللي هو الحل الاضطرار له إحنا بحسب نظرتنا الأولية واضح أنه حكم تكليفي استعمله وطبقه في موارد الأحكام الوضعية في أكثر من مورد ولهذا السيد السيستاني يرى أنه هذا دليل الاضطرار دليل الاضطرار ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه يشمل الحكم التكليفي والوضعي ورتب عليه آثار كثيرة في مسألة لو اضطر إلى ترك الجزء أو ترك الشرط طبق دليل الاضطرار
اضطر إلى أكل النجس
طاهر مثلا اضطر إنه حلاله
لا ليش نرفع الوضعي
دليل الاضطرار هل يرفع الحكم الوضعي أو فقط إشارة فقط إشارة فقط إلى أنه ناظر إلى مقام الامتثال مو مقام الجعل هل أن دليل الاضطرار مثل دليل لا تعد ناظر إلى مقام الامتثال أو ناظر إلى مقام الجعل هل أنه وإذا ناظر إلى مقام الجعل هل يرفع الحكم التكليفي والوضعي جعلا أو الحكم الوضعي المهم على أي حال لكن جمع من الأعلام لم يقبل هذه الضابطة فقال بأننا بحسب ارتكازاتنا لا نرى أن هذه الضابطة تامة فإنه إذا جاء الشارع وقال التمر حلال مثلا أو هذه الدار حلال حيث إن الحلية أصلا لا تتعلق بالأعيان الخارجية الحلية وهي الحكم لا يتعلق بالعين الخارجية فلا بد من وجود متعلق محذوف هذا المتعلق المحذوف هو مصب الحلية لا مصب الحلية ما هو ظاهر الخطاب وهو التمر واضح وحينئذ إذا جئنا إلى المتعلق المحذوف فإما أن نقول حذف المتعلق دليل العموم كما بينا ذلك في غير درسين وبينا الوجه فيه فحينئذ المتعلق مطلق التصرفات الحسية التكوينية والتصرفات الاعتبارية ليش تخصص حسية؟ فإن هناك تصرف في التمر بلحاظ التصرف الحسي كحمله كأكله كما غير التصرفات الحسية وعندنا تصرف اعتباري كبيعه كهبته كجعله أجرا كجعله صلحان كجعله إماران فإن هذا تصرف في التمر أيضا تصرفا اعتباريا فما هو فإذا بنينا على أن حذف المتعلق دليل العموم تكون مصب الحلية الحيثية التكليفية والحيثية الوضعية التصرفات الحسية والتصرفات الاعتبار فيبقى الحلية على الجامع أن المراد من الحلية مطلق الحلية الأعم من الحلية التكليفية والحلية الوضعية ولو قال المولى هذه الدار حلال لك فإن معنى هذه الدار حلال لك هناك متعلق يعني مطلق التصرفات أنت حلال فيها، مطلق التصرفات في هذه الدار لا تمنع منها، لا أنت مطلق باتجاه التصرفات، أنت مرسل باتجاه التصرفات. وإرسال المكلف وإطلاقه بلحاظ التصرفات في الدار يشمل التصرفات الحسية كالانتفاع كالسكنة والتصرفات الاعتبارية كبيعها وهبتها والصلح عليها وما شاكل ذلك. فدعوى أن المتعلق إذا كان عينا خارجية فهذا يعني انحصار المراد في الحل بالحلية التكليفية غير ظاهر، وكذا بلحاظ العكس لو كان العنوان عنوان اعتباري كالبيع فقد ذكرنا كما بينا في مطلب الشيخ الأعظم بالأمس أنه إما أن يراد السبب أو يراد المسبب. البيع شنو تريد منه أنت؟ البيع تريد السبب أو تريد المسبب؟ تريد الإنشاء الذي هو المعنى المصدري والفعل والحدث الصادر من المتعاقدين، أم تريد المعنى المسببي بمعنى الأثر الحاصل وهو التمليك وهي المبادلة في وعاء الاعتبار؟ إن فسرناه بالسبب فالسبب فعل والفعل مصب للحكم التكليفي أيضا، فهل أن الفعل هذا حلال أو ليس بحلال؟ ها فيكون البيع اسما للسبب، اسما للمعنى المصدري، اسما للحدث، وحينئذ لا يكون من قبيل العنوان الاعتبار المه، والفعل الصادر من المكلف بغض النظر عن ارتقاء خارجية الآن إحنا وهذا المطلب، بل يكون مصبا للحكم التكليفي ويسأل هل أن هذا حلال أو ليس بحرام. وكذا بلحاظ المسبب، فإن المسبب كما بينا بالأمس حيث إنه لا معنى لتعلق الحلية مباشرة باسم النتيجة أو النتيجة بمعنى الاسم المصدري، فحينئذ يراد من الحلية هي الحلية المتعلقة بمحذوف وهي التصرفات المترتبة على العين. فأصل الضابطة غير مسلمة، إذا قلت أن هذا جامع حب نلتزم بالجامع بحسب الظاهر الأولي، إن ما تقول بالجامع بالحكم التكليفي كما بينا أمس قلنا احتمال أن الظاهر من الحلية أصلا هو الحكم التكليفي، نتمسك بالحكم التكليفي، تقول الحكم التكليفي ما يمكن أن يتعلق بالمعاملة نحتاج إلى تقرير لأن الأحكام التكليفية تتعلق بماذا؟ بالأفعال الخارجية، فيقدر مثل ما تقدر أن الخمر حرام، يعني شرب الخمر حرام، بيع الخمر، استعمال الخمر. ولهذا ذكرنا في المكاسب ما ورد في الحرمة المنصبة على الخبائث، عشان تتذكروا الحرمة المنصبة على النجس، هنا نقدر المتعلق الشامل للتصرفات الاعتبارية والتصرفات الخارجية. والشيخ العظم هو ذكر ذلك، لو قال الشاء الخمر حرام وبالحرمة ما تعرض الخم بما هو خم، ما هو المقدر؟ الشيخ العظم قال بأنه إما حذف المتعلق دليل العموم أو التصرفات المتعارفة في العين. خب إلا متعلق العموم، خب العموم مطلق التصرفات حسية اعتبارية، بيعا هبة، فهبة الخمر حرام، بيع الخمر حرام، مهر الخمر حرام، يعني غير نافذ. وتارة نقول لا، حذف المتعلق ليس دليل العموم، فحينئذ يكون المقدر هي التصرفات المتعارفة في الخام. ما هي التصرفات المتعارفة في الخام؟ شربه، بيعه، فإن هذا أيضا تصرف متعارف في الخام، بيعه شربه بني، فحينئذ يكون المقدر هو التصرف المتعارف. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقبلنا الضابطة يا شيخ أحمد، فهذه الضابطة إنما نطبقها ما لم توجد قرائن خاصة محفوفة بالكلام، كأي قراءة عامة يتكع عليها. وتوجد عندنا في الآية قرينة خاصة وهو النظر إلى حرمة الربا، فإن المرتكز بلي المرتكز وما بينا أمس أن الملحوظ في حرمة الربا التصرفات المترتبة على الربا من أخذ الزيادة وما شاكل ذلك، يكشف على أن المراد من الحلية للبيع المقابلة لحرمة الربا حلية، الحلية التكليفية. فحتى لو سلمنا بالضابطة الكبروية العامة، هذه ضابطة استظهارية عقلية، والضابطة الاستظهارية إنما يتكع عليها ما لم توجد قراء خاصة فيه محتفة بالكلام. وهنا قرينة المقابلة مع الربا يوجب ظهور أن المراد هنا الحلية هو الحلية التكليف الأقل الجامل. إذا تتسلم بوجود جامع ما لا نرى وجها لتخصيص الحلية هنا بالحلية الوضعية. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول وما فيه وما عليه وما له. الإشكال الثاني ما تعرض له الآخن قدس سره في الجزء، يعني ما عنده أجزاء الآخن كله جزء واحد، ما يكتب مجلدين. يقول خير الكلام ما قل ودل،
ما قل
ما يدله. عباراته بلي دقيقة للشيخ الآخن يبرز لك المطالب الدقيقة بعبارات مختصرة. هذه فن، فني بلا فن شيخنا، إيجاز، فن الإيجاز في بلي
خلاف
البلاغة. لا من خلاف البلاغة، الإطناب خلاف البلاغة، الإطناب المخل، هذا إيجاز غير مخل، إيجاز غير مخل، العبارات الذي يأتي بها مطابقة للمعاني فهو إيجاز غير مخل، أكثره إطناب مخيل. إذا واحد كلام زايد تتبين الأخطاء. المهم صفحة 147 وتعرض له المرتقى في الفقه الأرقاء صفحة 39 وحاصل ما أفاده الآخون قدس سره بأنه التمسك بالآية لإثبات اللزوم إنما نشأ من المدلول الالتزامي للإطلاق، صحيح؟ فقلنا مقتضى الإطلاق الأحوالي وهو حرمة التصرف في من حرمة التصرف في من تقل عن في من تقل عن المتعاقدين حتى بعد إنشاء الفاسخ، يكشف على أنه هذه المعاملة معاملة لازمة، وإلا لو كانت جائزة لأثر الفاسخ وما حرم التصرف. فيقول الآخون لا يصح التمسك بالإطلاق الأحوالي في الآية لإثبات أن الحرم الحلية التصرفات ممتدة وباقية حتى لما بعد إنشاء الفاسخ، وذلك لأن الآية ليست في مقام بيان الشرائط للبيع، ليست في مقام بيان شرائط البيع وأنه لازم أو جائز، بل هي في مقام بيان مطلب آخر. هذا المطلب وهو الرد على من ادعى المماثلة بين الربا وبين البيع من جهة أخذ الزيادة والربح، فإنه الآية جاءت رداً على من يدعي أن لا فرق بين البيع وبين ماذا وبين الربا في أخذ الزيادة، فجاءت الآية وقالت أحل الله البيع وحرم الربا، وحينئذ غاية ما يستفاد من الآية نفي المماثلة نفي المماثلة بين البيع وبين الربا، فإن الأول حلال ومنضى والثاني غير بل حرام ومردوع عنه، وحينئذ لا علاقة للآية في مقام بيان هل أن الحلية ثابتة بعد إنشاء الفاس أو ليس بعد إنشاء، وش دخل إنشاء الفاس أصلا؟ لا علاقة للآية للنظر إلى الأحوال المختلفة العارضة على البيع والطارئة على البيع من جهات أخرى، وإنما هي متمحضة فقط وفقط في الرد على من يدعي، من يدعي المماثلة. مثلا أعطيك أمثلة، فلو جاء شخص للطبيب وقال له بأن الإسبرين الإسبرين كالخيار، عنده اعتقاد بالفواكه وماذا والأمور مثلا كذا، يقول الإسبرين كالخيار في وين في العلاج، هما سواء في العلاج كلاهما جيد، فقال له خذ الإسبرين واترك الخيار، خذ الإسبرين واترك الخيار، فجاء هذا في مقام الرد على من يدعي المساواة والمثلية بينهما. فهل يصح لشخص أن يأتي ويتمسك بإطلاق خذ الإسبرين حتى لو طرأ طارئ من الطوارئ؟ هل يصح التمسك بإطلاق؟ يقول الذهبي قال خذ الإسبرين وعبارته مطلقة، سواء عرض عارض آخر من التواء في المعدة أو تقيؤ، متمسك بإطلاق كلامه، قال خذ الإسبرين قال بشرط عدم التقيؤ أو عدم التواء في المعدة. وإذا تمسك أحد بالإطلاق يضحك عليه في المجتمع العقلائي، قال ايش قاعد تقول، الطبيب جاي يقول لك ترى الخيار مو نفس الإسبرين، هذا اللي يريد يقوله. أما أنه في مقام بيان نفع الإسبرين من جميع الجهات ومن جميع الحيثيات ومن جهة العوارض الطارئة، فهذا لا ليس أصلا في مقام البيان من جهته حتى تتمسك بإطلاقه. أعطيك مثال آخر، مثال شو يضحك عشان تقتنع. مثال آخر، جاء شخص وقال الزنا كالنكاح، شنو الفرق يعني؟ الفرق فقط الألفاظ، رجع للب المطالب وترجع للألفاظ. الزنا كالنكاح، يأتي الشارع ويقول بلي تتزوج ولا تزني، تزوج ولا تزني. وجاء هذا الخطاب يا سيدنا في مقام الرد على من يدعي المماثلة بين النكاح والزنا، فهل يصح أن يأتي شخص ويتمسك بإطلاق تزوج حتى للكتابية؟ يقول مقتضى إطلاق تزوج، تزوج ولو كانت كتابية، ولو كانت كافرة، ولو تتزوج البكر بدون إذن وليها، هل يصح التمسك بالإطلاق؟ يطردون من الحوزة، روح ارجع اشتغل شغلة ثانية احسن لك، شنو قاعد تسوي انت؟ واضح من البديهيات هذه الواضحة البينة بالمعنى الأخاص، واضح كل جدا يعني أنه لا معنى للتمسك بالإطلاق، لأن المتكلم ليس في مقام بيان الشراط والأجزاء والحالات الطارئة. هنا أيضا هؤلاء كانوا يقولون أن البيع مثل الربا، هكذا الآية سياق الآية. نعم، هكذا الآية، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليش؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، جاء الشرع قال وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها. شو الشرع وين قاعد يتكلم؟ تكلم عن مسألة الربا، دعوى نفي المماثلة من جهة الزيادة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهل أحد يقول أحل الله البيع؟ أحل الله البيع من جميع الجهات، فإذا شققنا في شرط من الشرط هل يصح الشرط بالعربية وبالعربية؟ نتمسك بأحل الله البيع، هل يصح؟ إذا شككنا في شرط العربية، إذا كشكنا في شرط الموالاة، إذا شككنا في شرط مثلا شرط من التعليق، نقول أحل الله البيع لأنه قال بيع معلقا أو منجزا كذا، أحل الله البيع مطلقا صدر الفسخ أو ما صدر الفسخ، ما لا علاقة بالآية، ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتى يتمسك بالآية. إذن الآية أجنبية عن الاستدلال، ولهذا بلي ذكر سيد المرتقى بلي في الفقه الأرقام بأننا لا يصح لنا أن نتمسك بهذه الآية بعد أن دفع الإشكالات. قال هذا الإشكال ما يندفع، هذا الإشكال مسمار في وين؟ مسمار في لوح، لا يندفع. ولهذا قال عبارة توضيح أي في الجزء الأول صفحة 39 المرتقى في الفقه الأرقاء الجزء الأول صفحة 39 هذا يقول أقل ما دفع إشكالات وتكلم، قال هذا ولكن يوقفنا عن التمسك بإطلاق الآية شيء آخر غير ذلك، غير ما ذكره سابقا، وهو أن أساس التمسك بالإطلاق كون المتكلم في مقام البيان، والآية الكريمة ليست في مقام بيان حلية البيع وموضوعها حتى يتمسك بالإطلاق من هذه الجهة، كي يتمسك بإطلاقها في نفي الشك في دخالة شيء في تحقق الحر. هل الحلية منوطة بعدم الفاس بقاء أو لا؟ ما له علاقة الآية. هل الحلية منوطة؟ هل مو جاي في بحث عن شراط الحق ولا شراط الموضوع؟ هل الحلية مقيدة بعدم تعقب الفسخ بقاء أو لا؟ الشارع مو في هالوادي قاعد يتكلم، ملتفتين مطلع؟ خب، بل هي في مقام بيان التفريق بين البيع والربا، في أن البيع حلال والربا حرام لا أكثر، فلا يمكننا التمسك بإطلاق الحلية في نفي الشك في بعض الخيود. وجاب مثال الإسبرين والكذا وإلى آخره. وهذا الإشكال متين جدا، خليك منصف ولا نعرف له جوابا لأنه وارد بعد وش نسوي احنا. وهذا الإشكال يقول متين جدا ولا نعرف له جوابا، وإن كان يخطر في الذهن أن المحقق الإصفهاني رحمه الله تصدى إلى الجواب عن في الجزء الأول من حاشيته، ولكن لحظة أن الجواب غير صحيح، أنا أتذكر أن الجواب غير صحيح والكتاب لا يحضرنا فعلا. فالتفت، أنا راجعت كلام إصفهاني، بلي لا يندفع الإشكال، واضح كلامه، الإشكال واضح ما جاب جواب. قال التمسك بأن العلماء تمسكوا بالآخر عن تسوية مهجئة. وحاول جمع من هنا وهناك أن يجيبوا عن الإشكال، ولأنصاف أن الأجوبة التي ذكرت بحسب ما بل فهم القاصر الفاتر كلها غير تامة. فقد ذكر في بغية رحمك الله في بغية الراغب صفحة 101 جواب عن هذا الإشكال، وجاب كلام الإصفهاني، هذا كلام اللي موجود اللي ذكر انه هو شيخ كلام الإصفهاني، تعرض الى الإصفهاني. وذكر ايضا السيد الامام قدس سره في الجزء الاول صفحه 95 حاول ان يجيب عن هذا الاشكال، وايضا الجواب الذي ذكره ايضا محل نظر وتامل، لم يصل ذهننا يا شيخنا الى مطالب. يتأمل يعني نعم. في المتن يعني جاب حاول أن يجيب
نعم.
فذكر الجواب في بل في الكتاب صفحة 95 فلاحظوا هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني. بقى إشكال الشبهة المصداقية السيال،
يأتي البحث غدا، لأن شو مصداقية سنرجع إليه بعد، لأن الشيخ العظيم يقول والإنصاف أن دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم نظر. إحنا في آخر عبارة سنأتي من نرجع إلى الشبهة، أن حاشية الشيخ العظيم على بعض النسخ موجود يقول إشكال الشبهة المصداقية يرد على الآية الثانية والثالثة ولا يرد على آية أوفوا بالعقود. سنتعرض بعد ذلك إلى ما هي نكتة الفارق بين آية أوفوا بالعقود والآيتين، ونبين دفع الشبهة المصداقية في الآية في كلا، ونرى أنه تام أو متام، وما هي النكتة. إن عندك كلام جايب كلام في الفرق بينهم وغيرهم نتعرض له في آخر. فإذا غدا يتعرض إن شاء الله إلى التمسك بآية شنو، فلإلا أن تكون تجارة عن تراض، هل يصح التمسك بها أو لا. نتعرض غدا إلى البحث عن الآية، ونتعرض إلى الإشكالات المهمة على الآية إذا صار الوقت، ثم نرجع إلى إشكال الشبهة المصداقية في الأدلة الثلاثة. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الرواية هذا كلام اصفهاني مو على استدلال الإمام، هذا أولا لاحظوا الرواية في مقام بيان حيثية معينة، مو في مقام بيان من جمع الجهات.
يقول هل رئيس أحد يشتري غنيا أو فقيرا إلا بالضرورة يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا فاربح ولا
تربي ناظر إلى جواز أخذ الربا من البيع، ليست في مقام بيان قيود الحلية. بس في جواز أخذ الحل يعني
إلى الإطلاق في